عند مقاطعة ميرسي سايد اللي بتضم أكتر من 1,800,000 نسمة واللي استمدت اسمها من نهر ميرسي، بنشوف كل سنة ديربي كروي إنجليزي هو واحد من الأقوى والأعرق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. في 1878 يتأسس نادي إيفرتون وبدأ يلعب مبارياته على ملعب أنفيلد بداية من عام 1882. خلافات إدارية في طريقة إدارة النادي ووجهات النظر اتسببت في ان يحصل انشقاق، خرج ايفرتون من انفيلد وقرروا يشتروا ملعب جديد في منطقة جوديسون بارك، وهو الملعب اللي بيحمل نفس الاسم لغاية دلوقت، في الوقت اللي تأسس فيه نادي جديد في 1892 وهو نادي ليفربول العريق واللي أصبح أنفيلد هو ملعبه ليومنا حتى الآن. من وقتها نشأ ما يسمى بديربي الميرسي سايد واللي تسمى لاحقا بالديربي الودي أو فريندلي ديربي بالإنجليش. التسمية دي بتعود لقرب الناديين من بعض جغرافيا أولا، أما السبب الأهم هو أن غالبية مدينة ليفربول فيها عائلات منقسمة ما بين تشجيع الناديين، على عكس ديربيات تانية بتكون بطبيعة تشجيعية مختلفة، لكن بالتأكيد في النهاية هو ديربي ولازم بيكون فيه شحن جماهيري. في الوقت الراهن بيعتبر هو اكتر المواجهات المشحونة داخل الملعب في تاريخ كرة القدم الانجليزية، واكتر عدد من الكروت الملونة ممكن تشوفه غالبا في مواجهة ما بين ايفرتون وليفربول. الديربي اللي بيتلعب بانتظام في الدرجة الاولى الانجليزية بداية من موسم 62-63. اخر بطولة كبيرة خدها ايفرتون كانت بطولة كاس الاتحاد الانجليزي في سنة 1995. النادي اللي بيملك في تاريخه 9 بطولات دوري لم يسبق له التتويج في عهد البريمير ليج اللي بدأ من سنة 92. طول الوقت كان بعيد عن قمة المنافسة، كان مجرد الدخول في التوب 4 إنجاز ممكن التغني به، ده طبعا بجانب إنجاز تاني بيتم الاحتفاء به لو تحقق، ألا وهو الفوز بديربي الميرسي سايد. السبت الجاي الجولة هيتم افتتاحها بواحدة من أهم مواجهات ديربي الميرسي سايد، يمكن على الإطلاق من يوم ما وعينا على المواجهة، لأن الفوز المرة دي بالنسبة لإيفرتون مش هيكون مجرد فوز عابر في موسم خالي من التنافسية بالنسبة لهم، بالعكس الفوز يعني استمرارية علامة كاملة للفريق على مدار 5 جولات وانفراد بصدارة الدوري واستكمال انطلاقة في غاية القوة للموسم. والنقطة البراقة اكتر توسيع الفارق ما بينهم وما بين حامل اللقب وغريمهم التقليدي ليفربول لست نقط كاملة. مواجهة بالتأكيد بتحمل كتير من التفاصيل التاريخية، ولكن المرة دي هتحمل تفاصيل تكتيكية مهمة ما بين اتنين مدربين مميزين دايما، الالماني يورجن كلوب والايطالي كارلو انشيلوتي، اللي ممكن نقول فعلا انه بدأ يرفع سقف طموحات جماهير الفريق الازرق. حلقة النهاردة هتكون عن ديربي منتظر ومثير للاهتمام في تاريخ ديربيات الميرسي سايد، وبرحب بضيفي الدائم والصديق ياسر شنشا.
ازيك يا علي، اخبارك ايه؟
علامات انشيلوتي بدأت تظهر من اول توليه المسؤولية في ديسمبر 2019 خلفا لدانكن فيرغسون المدير الفني المؤقت اللي تولى المهمة بعد اقالة البرتغالي ماركو سيلفا. ثبات كبير في التشكيل وطريقة اللعب انتجوا لنا فريق من ضمن الاكثر تميزا في النص الثاني من الموسم الماضي، ويمكن شغل انشيلوتي ما تأثرش كتير بفترة توقف الكوفيد. استلم انشيلوتي فريق الاقرب لمناطق الهبوط وانهى بيه الموسم في المركز ال 12 وفرق مش بعيد عن المراكز المؤهله لاوروبا او التوب 10 بشكل عام. مع سوق انتقالات صيفي قوي جدا جوده الفريق ارتفعت بشكل كبير حقيقي. دايما المفتاح الاهم من شغل انشيلوتي هو نص ملعب قوي بدنيا ولاعيبه بتتحرك باستمرار. قدر يحقق ده باستخدام لاعب قوي زي عبد الله دوكوري من واتفورد، وكمان استخدام لاعبه البرازيلي المفضل وقت تدريبه لنابولي الايطالي ألان، اللي بيمثل اضافه كبيره جدا في نص الملعب سواء في التحاماته البدنيه او استخلاصه للكوره، وكمان تمريراته السليمة اللي بتحفظ فكرة الاستحواذ للفريق. مع لاعب ثالث موجود في الفريق مسبقا هو البرتغالي أندري جوميز اللي ممكن يكون الأقل وسط الثلاثي، ولكنه مفيد للطريقة اللي أنشيلوتي بيحب يحكم بيها سيطرته على نص الملعب. في الوقت اللي بيقدر يستفاد بيه المدير الفني الإيطالي من وجود الأيسلندي سيجورتسون او الانجليزي الشاب توم ديفيس في حاله وجود اي ظروف طارئه او غيابات في نص الملعب، او حتى لو حاب يعمل تدوير خلال سير احداث المباراه. جوده الفريق كمان زادت في الثلث الهجومي وصناعه اللعب باعاده احياء حقيقي لمسيره خامس رودريجيز من ريال مدريد، اللي انشيلوتي مدرك كويس جدا انه مش اكتر لاعب ممكن يتحرك ويبذل مجهود بدني، ولكن هو لاعب يمتلك رؤيه ممتازه للملعب وقادر على الربط مع الوينجات وتوزيع الكرات ليهم بشكل مميز، وكذلك كمان تحريك الظاهرين واستغلال تقدمه على الاطراف برؤيه مميزه، ويمكن شفنا ده في اكتر من هدف لايفرتون خلال 4 جولات. ده طبعا من جانب زيادته الايجابيه داخل منطقه الجزاء ومعدله التهديف الجيد للغايه كلاعب صانع العاب تقليدي للغايه. المحصله في 4 جولات بالنسبه للاعب الكولومبي هي 3 اهداف بجانب صناعه هدفين اخرين. قمه شغل انشيلوتي الهجومي بيظهر في فعاليه كالفرت لوين وانفجاره الموسم ده، بيتصدر اللاعب الشاب قائمه الهدافين بعد مرور 4 جولات من المسابقه برصيد 6 اهداف بفضل توظيف انشيلوتي المميز والسلس له. مش مطلوب منه اكتر من انه يتواجد جوه الصندوق ويستغل معدله العالي لانهاء الهجمات جوه شباك القصر بدون اي مهام معقده تانية.
انا عايز اضيف كمان يا علي ان مستويات كيلفرت لوين التهديفيه اختلفت تماما مع انشيلوتي، حتى كمان يعني قبل بعد اللوك داون او بعد ما انشيلوتي جه في ديسمبر كان انشيلوتي بيعتمد بخطه 4-4-2، ان الكوره بشكل عام بتلعب بشكل راسي بدون خروج بالكره من على الارض، ان هو بيعتمد عليه كمحطه، وده كان بيصعب مهمه الخروج بالكره من ايفرتون. لكن هو دلوقتي بيعتبره اكنه لو يعني طبعا مع فرق التشبيه انه بيبو انزاجي لاعب بلمسه واحده بيجيب الجون. وكان في كمان مقارنه كانت موجوده ان كيلفرت لوين تطور بشكل كبير جدا مع انشيلوتي، وعشان نشوف التطور ده ان هو لعب مع ماركو سيلفا 48 مباراه، 27 اساسي 21 احتياطي، سجل 9 اهداف وقام ب 2 اسيست، معدل 223 دقيقه لكل هدف. لكن مع انشيلوتي 26 مباراه 25 اساسي 1 احتياطي، 17 هدف و1 اسيست، بمعدل 130 دقيقه لكل هدف. كمان انشيلوتي كان صرح وقال ان هو ابلغ كيلفرت لوين وريتشاردسون انهم يجب عليهم ان يسجلوا 25 هدف هذا الموسم، والا هيكون معهم مشكله كبيره معايا. عايز اضيف كمان اللي انت اتكلمت عليه ان التنوع الكبير والواضح في نص الملعب بوجود ألان ان هو بيقطع الكور، وعبد الله دوكوري ان هو بوكس تو بوكس، منها ان هو بيزيد في حاله جيمس لما بيدخل وبيفتح من على الطرف، او اما بيفضل واقف ويطلع شيمس كوليمان. وعايز اضيف كمان ان شيمس كوليمان اشاد بيه كارلو انشيلوتي بشكل ممتاز جدا، وصرح وقال انه من افضل الكباتن اللي دربها في حياته، وانه لا يقل عن باولو مالديني او جون تيري او حتى سيرجيو راموس من التضحيه في التدريبات، وانه مثال يحتذى به لكل اللاعبين. نرجع تاني للنقطه دي ان هو بيعتمد بشكل كبير ان بيثبت عبد الله دوكوري والان والاطراف في خطه 4-3-3 شيمس كوليمان ولوكاس دين دايما فاتحين الطرف عشان ريتشاردسون يبقى سكند سترايكر، والكره العرضيه المتميزين فيها كيلفرت لوين وريتشاردسون. زي اضيف عليك برضو كمان ان انت كنت اتكلمت على في النقطه دي ان الدكه المتميزه اللي لازم تكون موجوده في فريق بينافس سواء على التوب فور او يعني لو او بريمير ليج بشكل عام، ان هو عنده اليكس ايوبي، سيجرتسون، برنارد، وكمان او عوض اصابه هولجيت المدافع بوجود المدافع الشاب اللي جاي من نورويتش بين جوتفري.
اعتقد اهميه دكه البدلاء ظهرت بالنسبه لانشيلوتي في عده مواجهات مضغوط، يعني كان في جدول مزدحم بالمواجهات على مدار شهر كامل بوجود مباريات كمان كاس الرابطه اللي نجح فيها بالكامل، وفي عده مباريات كان بيغير التشكيل وال11 لاعب بالكامل، وبرغم كده
بيكسب باداء كويس وباداء
معدل تهديفي كمان مميز.
ولكن اللي هيفرق من ايفرتون والفرق الثانيه علي ان هو ما عندوش مشاركات اوروبيه، وده هيبقى عامل مهم جدا. يعني السبع فرق اللي بتنافس على التوب 7 او التوب 6 كلهم بيشاركوا، بتكلم على الارسنال، بتكلم حتى على ليستر، بغض النظر طبعا على التوب فور اللي بيشاركوا في دوري الابطال، مباريات كل اسبوع هيلعبوا في مشاركات اوروبيه، هيسافروا ويرجعوا، اعتقد هترهق الفرق الثانيه. ولكن ايفرتون مش الحقيقه مش ورديه بالشكل اللي احنا بنتكلم عنه، في مشاكل كبيره جدا وخاصه في حراسه المرمى. بيكفورد يعني كنت عايز تتكلم انت عليه وتقول على بيكفورد عليه
بالظبط. هو بشكل عام خلينا نكمل ان احنا المحصله النهائيه بالنسبه لاول شهر زي ما اتكلمنا بالنسبه لايفرتون هي علامه كامله تماما، لان خاض 3 مباريات في كاس الرابطه وقدر يحقق 3 انتصارات على سالفورد سيتي وعلى فليت تاون، والانتصار الاهم كان على حساب ويست هام يونايتد نتيجة 4-1، بجانب 4 انتصارات شفناهم كلنا في الدوري قدر خلالهم الفريق يسجل 12 هدف واستقبل 5 اهداف فقط. خلينا نقول ان معدل استقبال الاهداف اللي بنتكلم عليه مشكلة ممكن تؤرق انشيلوتي بشكل اكبر، 5 اهداف في 4 ماتشات يعني معدل مش مقبول لفريق ممكن تكون رغبته هي المنافسة على مستوى عالي الموسم ده، ومشكلة لازم تتحل سريعا، خصوصا لمدير فني زي انشيلوتي فكرة استقبال عدد كبير من الاهداف مش محببة بالنسبة له. الحل الاول يمكن يتحقق سوق الانتقالات زي ما انت قلت باستقطاب بين جودفري من نورتش سيتي كاسم تم الاستقرار عليه ضمن عده ترشيحات يمكن تابعناها خلال التداولات الاعلاميه خلال الاسابيع الاخيره، سمعنا عن توموري، سمعنا يمكن كمان عن ستونز
وتوديبو برضه
وعن توديبو من برشلونه، ولكن تم الاستقرار في النهايه على بين جودفري. الازمه الاهم كمان زي ما انت كنت لسه بتفتح كلام وهتتكلم وهتزود عليا كمان شويه عن مستوى حارس المرمى جوردن بيكفورد غير مستقر. انا من وجهه نظري ان هو حارس موهوب فعلا وبيعمل تصديات عظيمه وتصديات مؤثره جدا سواء لمنتخب انجلترا او ايفرتون، ولكن في المقابل بتشوف منه اخطاء غير مفهومه غير منطقيه، اخطاء بتكلف الفريق استقبال اهداف مجانيه ممكن تسبب ازمات في ظل أفضلية لإيفرتون خلال بعض المباريات، بيكون إيفرتون مثلا متقدم أو له أفضلية كمستوى فجأة تلاقي الشباك اهتزت زي ما شفنا في آخر مباراة للفريق في الدوري اللي انتصر فيها 4-2، اتأخر في البداية أو كان متقدم وتعادل 1-1 وكان بسبب خطأ لبيكفورد، كان ممكن خطأ يسبب متاعب على مدار المباراة، ولكن يعني افضليه ايفرتون منحته الانتصار
بس
بنتيجه
عريضه برضو في النهاية. انا هختلف معاك في نقطه ان معدل يعني كان في احصائيه كانوا الناس بتتكلم عنها ان بيكفورد قلت لك اعلى معدل اخطاء ادت الاهداف منذ موسم بدايه موسم 2018 11 هدف زي ما انت اتكلمت المباراه الاولى هو كان جيد فيها تصدى كورتين كره لدوهيرتي كره اعتقد مفتكر لسون او اديلي علي كره لاديلي علي
بالظبط
ولكن انت في سبع مباريات ما حافظش على شباكه غير في المباراه ديت مشاكل كتيره جدا بيعتمد خاصه ان هو بيكفورد بالخروج بالكره مش احسن شيء وده المنهج اللي بيعتمد عليه انشيلوتي هذا الموسم الخروج بالكره وكمان في نقطه تانية ان المدافعين الموجودين في ايفرتون ياري مينا ومايكل كين مش افضل شيء في الخروج بالكره تدرج بالكره مش احسن حاجه هو عشان كده بيضطر يعني لو الناس تذكرت ماتش ويست بروم ان في اول ربع ساعه ويست بروم ضغط بشكل كبير جدا على قلوب الدفاع وسببه في خطا وسجلوا الهدف الاول فاللي انشيلوتي عمل ايه رجع دوكوري ورجع قالن ان هم يرجع قالن يرجع يستلم كتالت نص يرجع يستلم والاطراف تكون موجوده عشان يقدر يطلع بالكره بالشكل الامثل ازاي بقى انشيلوتي هيواجه الضغط المجنون بتاع ليفربول من قدام ده شيء مهم وده لازم يعالجه يوم السبت لان هو بالشكل ده هيدمر كل اللي بيعمله هجوميا سواء اللي احنا اتكلمنا انا وانت عليه حركات جيمس رودريجيز الظاهرين اللي بيطلعوا التميز جدا في الخروج بالكوره والكلام لازم يشوف حل انشيلوتي عشان ليفربول اكيد مش هيسكت على التدرج السيء من ليفربول
هل بيكفورد يكون هو الحارس الاساسي لايفرتون في فتره مقبله هل مقعده كحارس اساسي مهدد بعد استقطاب او استعاره الحارس روبن اولسن من روما الايطالي خصوصا كمان ان بيكفورد له هيستوري في مباريات الديربي اشهرها يمكن الكره الشهيره
اوريجي
بتاعت اوريجي اللي كان موفق فيها جدا لكن برضو كان فيها نسبه من الخطا بيكفورد
بالظبط بس انا عايز اقول لك في الديربي اللي قبله برضو كان عمل مباراه جيده وكان صد انفرادين من صلاح انا عايز اقول ان بيكفورد مستوى غير ثابت بشكل صحيح غير ثابت اللي هو ايه ممكن يتألق في ماتش او ماتشين وبعد كده 15 ماتشات مستوى سلبي من وجهة نظري فريق بيتبنى بقاله 3 4 سنين صارفين عليه نص مليار
يستحق حارس مرمى افضل
بالظبط ان انت عندك لعيبه زي جيمس رودريجيز لعيبه زي ريتشاردسون لعيبه زي اندرو جوميز
كواليتي
عالي جدا وجهة نظري الفريق محتاج كواليتي اعلى زي ما كنا بنتكلم في تشيلسي ان كيبا ما ينفعش يقف كحارس بالاستثمار الكبير ده انا وجهة نظري ان بيكفورد من الصعب انه يكمل ممكن دي محاولة أخيرة من أنشيلوتي إن هو جاب حارس أقل منه إن هو بيحارب معه إن هو يبدأ
يحفزه
بالضبط زي مثلا دخيل ما انخفض مستوى من موسم جابوا دين هندرسون رجع في كلام بعض الاشاعات في اخبار انه ممكن دين هندرسون يبدا مستويات دخية مش احسن حاجه
خصوصا ان دين هندرسون في كذا مباراه في كاس الرابطه بيقدم مستويات
جيده طبعا
جدا ويقدر يحافظ على نظافه شباكه في مبارتين في كاس الرابطه
طبعا دخية يعني هو مش اسوا شيء الموسم ده ولكن احنا بنتكلم ان مستواه متذبذب بقاله موسمين بيكفورد لا تحت الميكروسكوب من انشيلوتي طبعا بيدعمه ولكن من وجهه نظري من الصعب ان انت تبدل ما بين حارسين ماتش وماتش ده هيسبب مشكله كبيره في ثقه الحارس
خلينا نتكلم كمان ان دين هندرسون بيهدد اثنين بيهدد وجود دخيا كحارس اساسي مانشستر يونايتد وبيكفورد شخصيا كحارس اول انجلترا
بالظبط بس طبعا صعب ان هندرسون يلعب لو هو بيلعبش اساسي في الدوري
يعني هو ساوث جيت بشكل عام الملحوظ ان هو في كل مباراه خصوصا في مباريات الدوري الامم الاوروبيه بيداور في التشكيله بشكل عام في كل المراكز سواء حراسه مرمى سواء دفاع وسواء حتى الثلاثي الهجومي بدا يدي فرصه لكالفرت لوين المتالق
بدانا
نشوف داني انجز
سجل
بشكل عام خلينا نرجع للكلام عن ايفرتون اللي بيمتلك كل مقاومات فعلا اللي تخليه ينافس بقوه الموسم ده على رباعي مقدمه على الاقل وانت اشرت النقطه مهمه كمان اللي هي كل ضغط المباريات الاوروبيه ممكن تساعد ايفرتون ان هو ينافس بشكل اقوى نتكلم عن قائمة فريق جودتها تحسنت بشكل كبير جدا بعد سوء انتقالات الأخير نتكلم عن مدير فني خبير قدير متمرس كمان بطل سابق للدوري الممتاز مع تشيلسي وبطل سابق لدوري الأبطال سواء مع الميلان أو مع ريال مدريد
وكمان عايز أقول لك إن جيمي كيرجر في أول تعيينه إن هو قال لأول مرة إيفرتون يعين مدرب فني أو مدير فني بنفس كفاءة وبنفس السي في بتاع مدرب ليفربول
بالظبط
فده كانت نقلة نوعية إن هو دايما كان شايف إن أنشيلوتي من الصفوة صفوة المدربين فان ايفرتون يجيبه ده نقله كبيره نوعيه في المدربين في
اعتقد اصلا وقت تعيين انشيلوتي كان مفاجاه كبيره للمتابعين ان نادي ايفرتون اللي هو يعتبر وقتها كان في نص الجدول يعين مدير فني بخبره وبتاريخ انشيلوتي بشكل عام ايفرتون بيحقق زي ما قلنا انطلاقه مميزه بتدي ثقه كبيره على استكمال هذه المسيره والمنافسه فرصه كبيره كمان لايفرتون وهنا النقطه الاهم بالنسبه للديربي ان هو يحقق اول انتصار له في ديربي ميرسيسايد من 22 ماتش الانتصار الأخير على ليفربول كان في 17 أكتوبر 2010 بثنائية نظيفة سجلها الأسترالي تيم كاهل والمدير الفني الحالي الأرسنال مايكل أرتيتا اللي هو كان لاعب سابق بالطبع لإيفرتون. هل تنتهي السلسلة السلبية دي السبت القادم؟ ده اللي هننتظر.
أكيد طبعا لازم، بما أن اتكلمنا عن إيفرتون لازم نتكلم عن ليفربول. ليفربول طبعا الفريق المتوج بالدوري الاول مره من 30 سنه، فارق 18 نقطه اكتساح الدوري السنه اللي فاتت 99 نقطه. زي ما انت اتكلمت سوء انتقالات ايفرتون، سوء انتقالات ليفربول كان مميز برضو، يعني قام بتعويض او بدعم الظهير الايسر مع روبرتسون، وجاب اليوناني كوستاس تيستميكاس مقابل 13 مليون يورو من اولمبياكوس عشان يكون طبعا اندى روبرتسون وعايز ميلنر يبقى في نص الملعب اكتر، ما يبقاش بديل للباك الشمال. برضو طبعا قاموا بانتداب تياجو الكانتارا مقابل 30 مليون، صفقة من وجهة نظري كانت مهمة جدا لليفربول عشان يضيف التنوع والمهاري في منتصف في نص الملعب. يعني زي ما احنا شايفين ان نص ملعب ليفربول، وده بان قوي في ماتش تياجو لعبه في شوط اللعبه قدام تشيلسي، اضاف تنوع واضح جدا في التمريرات الطولية بالنسبة لليفربول.
قبل ما نتكلم اكتر عن صفقات ليفربول وعن الحلول المتاحه ليه، هنتكلم برضو عن ايفرتون وعده عوامل ممكن يستفيد منها في هذه المواجهه. الابرز منها العامل النفسي، يعني احنا بنتكلم عن انطلاقه مميزه للموسم اللي اشرنا ليها، في المقابل اهتزاز نفسي ليفربول بعد الهزيمه التاريخيه اللي لسه متلقيه على يد استون فيلا قبل التوقف الدولي بنتيجه 2-7. ليفربول قبل الهزيمه دي كان فعلا محقق انطلاقه مميزه، فعلا 3 مباريات اولى شهدت 3 انتصارات، كان منهم انتصارين مهمين للغايه على انديه بحجم ارسنال وتشيلسي. الكل قال ان ليفربول بقى هيدافع على لقب وقوه، ولكن نتيجه استون فيلا بقى ممكن تقلب الكراسي بتاعه المنافسه زي ما نقدر نقول. معروف عن كلوب كمان انه من اكتر المدربين اللي بيشتغلوا على العامل النفسي، نتيجه الفريق ضد الفيلنز دي هتمثله فعلا تحدي حقيقي. هل هيقدر يحفز اللاعبين ويحول الاحباط ده لطاقه ايجابيه ممكن يستغلوها في مواجهه مهمه جدا جماهيريا زي مواجهه الديربي امام ايفرتون؟ بالتاكيد هيكون مطلوب انه يتحقق الانتصار في هذه المباراه. صعوبات مختلفه قابلها ليفربول خلال اخر اسبوعين، بدات من اصابات مختلفه خصوصا في الخط الدفاعي، افتقد الفريق لخدمات ماتيب وافتقد لمده مباراه واحده لخدمات جو جوميز، اضطر كلوب كمان يواجه تشيلسي بتوظيف فابينيو كقلب دفاع، ومؤخرا افتقد الاثنين من اللاعبين المهمين اللي لسه كنت بتكلم عنهم دلوقتي بسبب ايجابيه تحليلهم بكوفيد 19. الاول كان ساديو ماني اللي بدأ الموسم بشكل مميز جدا، مسجل 3 اهداف في اول 3 مباريات منهم ثنائيه في شباك تشيلسي تحديدا، والثاني كان الوافد الجديد تياجو الكانتارا اللي لعب شوط كامل امام تشيلسي وما شفناهوش ثاني بقميص ليفربول من بعدها لان كان في شكوك حول اصابته بالفيروس واللي اتاكدت بعد كده وغاب، ولكن الثنائي ده تحديدا بقى جاهز لمواجهه ايفرتون. الصعوبات استمرت بخروج الفريق كمان من كارباو كاب امام ارسنال في ملعب انفيلد بركلات الجزاء، ولكن ما اعتقدش ان دي ازمه كبيره مقارنه بازمات اخرى، لان يعني البطوله دي بتمثل ليورجن كلوب تحديدا ضغط اكتر للمباريات والتنافس عليها مش اولويه، فبالتالي هو خلص من بطوله زياده وضغط مباريات زياده في موسم من المتوقع ان يكون مضغوط جدا. خلينا نتكلم عن المشاكل الدفاعيه اللي بيواجهها ليفربول.
قبل علي المشاكل الدفاعية لازم برضو نتكلم عن صفقة دييغو جوتا اللي كانت تعدت 40 مليون، ومن وجهة نظري صفقة متميزة جدا دارة ليفربول عرفت تخلصها بمبلغ 40 مليون. صحيح هو عنده 23 سنة، ولكن صفقة دييغو جوتا كان مخطط ليها بشكل كبير، يعني كان صرح المساعد مدرب يورجن كلوب بيب ليندرز ان هو كان بيتابعه في البرتغال وقال ان هو بيضغط بشكل متوحش جدا وان هو هينسجم في الفريق بشكل سريع. في نقطة تانية كان بيتكلم عنها مايكل كوكس في تحليله عن دييغو جوتا، ان هو قام 32% من تمريراته برجله ضعيفة الشمال في موسم 19-20 مع الولفز، مع ان هو ممكن يلعب في طرفين الملعب، يعني ممكن يريح صلاح ممكن يريح ماني في ضغط الماتشات. وضاف كمان ان هو لعب مع بورتو في موسم 16-17 في 20% من مبارياته في مركز المهاجم، ان هو ممكن يكون بديل لفيرمينيو. فيرمينيو اللي بيقدم من الاتلام من الموسم اللي فات مستوى متذبذب نوعا ما، اهداف اقل من المعدل اللي كان بيسجل به فيرمينيو، مضغوط بشكل مستمر، حتى ممكن ماني او صلاح بيريحهم ولكن فيرمينيو لازم يكون في الملعب عشان يسقط ويعمل الضغط كبيلعب 9 يعني شادو سترايكر.
خلينا نقول ان يوتا ديوغو يوتا من البروفايل المثالي للعيب التلت الهجومي اللي بيفضله يورجن كلوب واللي كان بيأمله انه يلاقيه في مينامينو، ولكن لسه ما تعودش على الاجواء في البريمير ليج.
مينامينو محتاج سترايكر قدامه اكتر عالي، ان هو مش هيقدر يقوم بالدور فيرمينيو المعقد.
لكن نقدر نقول ان هو ان جوتا البروفايل اللي كان محتاجه فعلا كلوب كبديل اللي يقدر يداور مع صلاح وماني في ظل ان مفيش البديل الانسب ليهم بنفس الكفاءه، ممكن جوتا هو الاقرب ليهم.
وبرده زي ما انت اتكلمت في قلب الدفاع، ان ما يعيب سوق ليفربول ان هو ما جابش قلب دفاع يغطي بعد ما لوفرين مشى، ماتب مصاب، جو جوميز هو الوحيد الموجود. كان في كلام عن كباك قلب دفاع شالكة. بس طبعا ما جابوش، فبيضطر ان هو يلعب فابينيو قلب دفاع، وزي ما شفنا في ماتش تشيلسي قدم مباراه جيده طبعا. ولكن
كمان عن رامي بن سبعيني المدافع ريال بيتيس بس برده ما اكتملتش
برده. فبشكل عام تلاحم المباريات والمسابقات مع تجدد الاصابات هيكون الفريق في ازمه حقيقيه. انت بتنافس على دوري ودوري ابطال، هتلعب كل اسبوع ماتشين، فده هيبقى شكل مشكله كبيره جدا. عايز اشيد برضو بمستوى محمد صلاح بشكل كبير. محمد صلاح الموسم ده مختلف اكتر حده، يعني بغض النظر عن اهل، ولكن بشكل عام تحركاته اكتر حده. انا حاسس ان هو مثلا بيلعب لصالح الفريق اكتر، مش مهم عنده الاهداف اكتر منه ان هو يساعد الفريق بشكل متميز. الفريق لعب 4 مباريات في الدوري، قدم اداء كويس قدام تشيلسي، عمل مباراه جيده. الشوط الثاني طبعا كان اطرد كريستنسن، ولكن بشكل عام الفريق كان بيلعب بشكل ممتاز. ارسنال كان من وجهه نظري افضل اداء لليفربول هذا الموسم، كان في حده، كان في ضغط بشكل كبير جدا. مايكل ارتيتا الشوط الاولاني ما كانش عارف يواجه، يعني مش عارف يجي منين ولا منين يعني. ولكن في مباراتين ليدز واستون فيلا اثبتت ان في مشاكل واضحه في منظومه ليفربول، منظومه الضغط الكبير اللي كان بيلعب طول الموسم، وان الفريق استقبل 10 فرص محققه في 4 مباريات، ثالث اكبر فريق يستقبل فرص في الدوري. ده بيدل ان في مشكله كبيره جدا وفي ثغرات بيلعب عليها الخصوم.
خلينا نتكلم كمان على الثغره الاهم والملحوظه، هي المنطقه اللي ما بين قلب الدفاع اليمين ايا كان اسمه اللي بيتغير من مباراه تانية، والكسندر ارنولد. الكسندر ارنولد مش احسن حاجه في الارتداد الدفاعي لورا خصوصا الموسم ده بشكل واضح باينه. وكمان اللاعب الوسط اللي المفروض بيغطي عليه ويسند معاه اللي هو في جالب، زي ما كان شويه على نبي كايتا هتكلم عنه بتفصيل اكتر، ولكن في النقطه دي تحديدا مفيش التغطيه للجبهه اليمنى دفاعيا ما بين القلب الدفاع اليمين والباك اليمين، وبسبب مشاكل كتير جدا ليفربول دفاعيا، يمكن بدايتها من اول هدف يهز شباك ليفربول في مباراه ليدز، وصولا لمباراه استون فيلا اللي كان استغلال تام لنقطه الضعف دي واللي نتج يعني 7 اهداف، يعني خساره كبيره ب7 اهداف كان بسبب اكبر كنقطه ضعف كان المنطقه اللي بنتكلم عليها.
عايز اضيف كمان يا علي ان جو جوميز لو الناس تفتكر ابعد شويه او البارتنر بتاع فان دايك، نتكلم حتى في لوفرين في مباراه واتفورد اللي خسروا فيها، دايما الفرق بتركز على المدافع الاضعف. فان دايك طبعا معروف انه من احسن مدافعين العالم. لو الناس تفتكر برضو ماتش السيتي بعد اللوك داون 4-0 البنالتي اللي عمله جو جوميز، اضطر كمان ان هو يطلع جو جوميز في الشوط الثاني. جو جوميز الناس بدات ان هو تتارجته المدافع الاضعف، المدافع الاقل حده في الالتحامات. مدافع جيد بلا شك وبيقدم مستويات متميزه، ولكن انا شايف ان هو كلاعب المفروض يكون بديل، يبقى بلان بي مش بلان ايه. كان في كلام زي ما قلنا على كبك، بس المفروض ان هم كانوا ان قوه ليفربول في دفاعه كان لازم يستثمروا فيه اكتر من كده. عايز اتكلم في نقطه الباكات، ان الباكات طبعا بتبقى اجنحه في خطه كلوب، وان الثلاثه او ماني وصلاح بشكل عام بيخشوا ما بين المسافات ما بين قلب الدفاع والباك في الخصم. فطبعا عشان كده لازم يبقى فيه غطاء كافي من نص الملعب، اللي كان بيقوم بدوره هندرسون ناحيه اليمين وفينالدو ناحيه الشمال. ولكن زي ما انت اتكلمت في الهدف بتاع هاريسون، ان جو جوميز اضطر يغطي مكان ارنولد، فارنولد رجع بعد ما رجع جاي يضغط على هاريسون، جو جوميز رجع 4-5 خطوات لورا، فاضطر ان طبعا في مساحه بتخلق في هذا المكان هاريسون سجل اهداف. اتكلم كمان على غلطات فان دايك، ان فان دايك لازم الناس تعرف ان فان دايك خط الدفاع كله محمي من نص ملعبه. اي مدافع في العالم، فابيو كونافارو، اليساندرو نيستا، باولو مالديني، كل الناس دي كلها لو ما قدمت لهاش الحمايه الكافيه، وان المهاجم بيبقى على المدافع 4 و5 و6 مرات واحد على واحد هيعديه مهما كان المهاجم ومهما كان المدافع. دايما المهاجم اسرع، دايما المهاجم في وضع قوه، فالمدافع دايما رد فعل. عشان كده الناس تتكلم ان فان دايك اتكشف يا جماعه قدام استون فيلا، لا هو مفيش غطاء كافي، اسلوب الضغط كان ما كانش كافي. وكمان كان جيمي كاريجر اتكلم وقال ان الهاي لاين اللي بيلعب بيه ليفربول كويس وممتاز، ولكن لو انت بتضغط بنفس الحده في السنه اللي فاتت، لكن الفريق ما بيضغطش بنفس الحده. نبي كيتا مثلا في مباراه استون فيلا لم يقوم بولا انترسبشن واحد،
استخلاص
بالظبط، استخلاص واحد. فالفريق محتاج ان هو عايز تلعب هاي لاين اوكي، بس لازم يكون في اللعيبه المناسبه ان هي تقدم بيها الهاي لاين ده. انت مش شايف، انت شايف ان انت بره الجيم، ارجع 20 15 متر ورا زي ما كاريجر اتكلم وقال لك لازم يا جماعه نرجع، لازم نهدي اللعب، لازم نخرج الماتش لبره الامام. لكن يعني 4-2 من وجهة نظرك هتبقى اهون بكتير من 7-2، لان هيبة ليفربول اللي دايما كان بيكسب بيها الخصوم اتهزت نوعا ما. عايز اتكلم في نقطة ثالثة واخيرة، الضغط على حارس المرمى، وطبعا هنا بنتكلم على ادريان اللي هو طبعا هيلعب لان اليسون لسه قدامه اسبوعين او ثلاثة عشان عنده اصابة في الكتف.
هيلعب الديربي
هيلعب الديربي وهيلعب مباريات في دوري الابطال. فاحنا بنتكلم ان استون فيلا لو الناس لاحظت الجون الاول، ووتكنز ضغط بشكل ضعيف، يعني مش ضغط بشكل كبير، يعني ضغط بشكل ضعيف، اضطر ان ادريان بصاها بشكل غلط لجو جوميز، وبعد كده الهدف الاول بتاع استون فيلا. الضغط على حارس المرمى بالذات ادريان بيلبخه، هو مش احسن حاجه عنده الخروج بالكوره،
فبالتالي لازم تحميه من حاجه زي دي، مش لازم ترجع له الكوره باستمرار
بالظبط، او انت بقى ادي له تعليمات ان هو يشوط على طول بالزبط. ان هو لان طبعا ما يبصيش، لان انت كده بالمنظر ده هتخسر الكره في مكان صعب في 6 يارد او في 18، فده مشكله كبيره. لو الناس تفتكر برضو ماتش ساوثهامبتون السنه اللي فاتت اما داني انجز ضغط عليه وقلص الفارق، والناس تفتكر برضو مباراه اتلتيكو مدريد اما
نفس الغلطه
ادريان بصاها لافتكر ساول بصاها لجواو فيليكس، ماركوس ليونتي سجل الهدف. حتى برضو لو الناس تفتكر مباراة أليسون برضو مش إدرسون، ولكن هو بيعرف على الأقل يطلع بالكرة بشكل متميز،
تصرف صح
بس طبعا أهدى بالظبط. ففي فرق كبير طبعا، مش عايزين نتكلم عن فرق ما بين أليسون وأدريان، لأن طبعا الموضوع قتل بحثا أن أدريان فارق كبير، وحتى كمان كان في إشاعات أنه ممكن يجيبه بوتلاند حارس مرمى ستوك سيتي. السعرات دي طبعا يا علي ما تقللش نهائي من العمل اللي بيعمله يورجن كلوب، كان فريق كومباكت بشكل كبير، الفريق ما اتضافش عليه عناصر كبيره، الفريق ما زال متماسك. ماتش 7-2 ده يعني لكل جواد كبوه بالظبط كده، هو ما زال الاوفر حظا في الفوز بالمباراه والاوفر حظا
في الفوز كبير، يعني تلقت اهداف كبيره في ليله تكون سيئه، سواء تاريخ قريب او تاريخ بعيد شوط الكره اللي بنشوفها
بالظبط. لازم بعد اللوك داون بقى كل شيء وارد
يعني. الفرق الكبيره بقى هي اللي بتبقى قادره انها تتجاوز اثار الهزيمه دي بسرعه. هل ليفربول هيقدر يتجاوز الامر سريعا؟ ده اللي هنشوفه، خصوصا ان هو مقبل على المباراه باهميه مباراه ايفرتون، وخصوصا حاله ايفرتون الموسم ده. احنا ما بنتكلمش عن مباراه ايفرتون كما اعتدنا عليها في مواسم سابقه، احنا بنتكلم عن فريق بيتصدر الدوري بيقدم كره قدم مميزه جدا، فبالتالي هو تحدي كبير بعد هزيمه تقيله بالفعل.
ما هو ده اللي بتكلم فيه علي كمان، ان الهيبه اللي هتتكسر ليفربول اللي كان بيكسب بقى
لازم يستعد فرصه انه يستعيدها في نفس الوقت،
هي دي المشكله. وكمان المشكله ان توقيت المباراه صعب شويه، يوم السبت 1:30، يعني مثلا اتكلم على فيرمينيو مثلا ممكن مش هيرجع متاخر. في كلام ان جيمس رودريجز انشيلوتي قال لك ان هو ممكن ما يبداش بيه، تشارلسون لسه راجع برضو من البرازيل. المباراه هتكون صعبه، ان مين اللي هيبقى فيت اكتر، هل اسلوب لعب ليفربول الضغط هيقدمه، هل لو الناس برضو تتذكر انشيلوتي هو المدرب الوحيد اللي ما قدرش يكسبه يورجن كلوب السنه اللي فاتت، مباراتين مع نابولي خساره وتعادل، مباراه مع ايفرتون تعادل، انشيلوتي بيعرف يحضر كويس
مباراه الكاس بس اللي قدر
مباراه الكاس مظبوط مباراه الكاس. ولكن انا بتكلم هنا ان انشيلوتي هل هيلعب بنفس ستايل دفاعي يرجع يدافع ورا، ولا هيلعب الستايل بتاعه اللي هو يلعب لعبه مفتوح ويطلع بخروج بالكوره، وجيمس رودريجيز يلعب يدخل زي ما اتكلمنا قبل كده. ده تحدي كبير، ان فلسفه انشيلوتي هل هو ما عندوش هو راجل براجماتي، انا هلعب قدام ليفربول يا جماعه نلعب ونلعب الهجمه المرتده ما عنديش مشكله في كده، هل الحلول هتكون متوفره، ولا هيفضل ماسك الاسلوب بتاعه؟ ده السؤال اللي احنا هنشوفه في يوم السبت ان شاء الله.
خلينا نتكلم سريعا عن توظيف تياجو الكانتارا سريعا. هل وجود تياجو الكانتارا بيمثل خطر على وجود هندرسون كلاعب اساسي؟ هل هيتم توظيفه كلاعب ارتكاز اكتر زي ما كنا بنشوفه في معظم الوقت مع بايرن ميونخ، ولا هيلعب مكان مثلا نبي كايتا مع الاحتفاظ بهندرسون؟ نتكلم كمان عن توظيفه كلاعب ارتكاز، ده هيسمح كمان ان ممكن فابينيو يكون حل كقلب دفاع زي ما شفنا امام تشيلسي. انت ايه رايك
في مشكله كبيره يا علي ان تياجو الكانتارا يلعب 6؟ اول حاجه غياب فابينيو، بمعنى ايه؟ ان فابينيو الكوره الطويله طبعا كلنا عارفين موضوع الكوره الطويله، وان حتى جوارديولا اتكلم عليها، وان كان بيعاني في الموسم الاول مع وجود فرناندينيو بدات الموضوع يتحل شويه. فالكوره الطويله مع تياجو الكانتارا هتفرق شويه ان هو يطلع ياخد الكوره. طبعا هو بدنيا كويس وممتاز جدا، ولكن تياجو بيديك فرصه، يعني بيديك ميزه تانية اللي هو التحكم في الريتم، ان هو امتى يعلي الريتم امتى يقلل الريتم. لعيبه طبعا زي اندريا بيرلو وتوني كروس، لعيبه اللي بتتحكم بالموازين الماتش، تياجو الكانتارا لعيب زيهم. هندرسون لازم يفضل ناحيه اليمين عشان يغطي على ارنولد، فينالدو لازم يكون ناحيه الشمال عشان يغطي على روبرتسون. الاثنين اللعيبه دول لعيب منهم مش موجود، الباك هيتاثر هجوميا ودفاعيا، فهي دي المنظومه بتاعه ليفربول. فبيني وعدم وجوده هيأثر كتير جدا في عملية الافتكاك. هندرسون هيضطر يرجع يسيب مركزه للناحية اليمين فهتلاقي مكان فاضي. الموضوع كله عالي زي ما انت بتقول، يعني ايه، هو كله متوصل بعضه تروس. ازاي يورجن كلوب هيقدر يعمل كده؟ لازم بالضغط من قدام. يعني احنا مثلا شفنا عدم وجود هندرسون وعدم وجود ديجو جوتا، وعدم وجود ماني. ديجو جوتا بيضغط من قدام بس ما بيرجعش ورا زي ساديو ماني، بيساعدش روبرتسون، بيساعدش فينالدو. فالمنظومه دي سو بيرفكت ان انت لو دخلت عليها حد هتبقى فيه مشكله شويه.
ده كلام جميل جدا. في انتظار بقى ازاي الاثنين مدربين هيطبقوا وجهات نظرهم وفنياتهم خلال مواجهه السبت القادم، المواجهه اللي هي الافتتاحيه للجوله الخامسة. خلينا نتكلم عن بعض اللمحات التاريخية فيما يخص ديربي المرسيسايد. ليفربول بيتفوق تاريخيا في هذه المواجهات في كافة المسابقات، إجمالي مباريات اتلعبت 236 مواجهة. انتصر ليفربول في 95 مقابل 66 لإيفرتون، وزي ما ذكرنا آخر انتصار كان في 2010، 75 مواجهة انتهت بالتعادل. تاريخيا في لعيبة كتيرة جدا لعبوا للفرقتين ومثلوهم خلال مباريات الديربي، ولكن اثنين فقط سجلوا بألوان كلا الفريقين خلال المواجهات المباشرة ما بين الفرقتين. الأول هو ديفيد جونسون اللي سجل لإيفرتون أولا في 1971، بعدها بعدة سنوات انتقل لليفربول وسجل بشباك في شباك إيفرتون في مناسبتين بألوان ليفربول. أما اللاعب الثاني هو بيتر بارديسلي اللي سجل بألوان ليفربول في 6 مناسبات، وانتقل فيما بعد إلى إيفرتون وسجل هدف سابع في تاريخ مشاركاته في الديربي. هذا الهدف السابع كان في عام 1992. اللاعب البرتغالي أبيل تشافير كان آخر لاعب لعب للفريقين ضمن قائمة طويلة، وتحديدا في عام 2002. المثير للاهتمام أنه انتقل مباشرة من إيفرتون إلى ليفربول مقابل 750 ألف باوند وقتها، وهو اللاعب الوحيد تاريخيا اللي لعب مواجهتين ديربي في نفس الموسم بألوان كلا الفريقين لأنه انتقل في نص الموسم. لكن قبلها بسنتين كان حادثة مهمة في تاريخ الديربيات، انتقل نيك بارنبي مباشرة برضو من إيفرتون إلى ليفربول مقابل 6 مليون جنيه استرليني، هي أعلى قيمة يدفعها الريدز مقابل انتقال لاعب من غريمهم المباشر مباشرة، وكان قرار مفاجئ وقتها. الدراما اكتملت لما نجح بارنبي في هز شباك فريقه السابق في أول 12 دقيقة من ظهوره في المباراة. انتهت المواجهة بانتصار ليفربول 3-1 بفضل هدفين آخرين لإيميل هيسكي وباتريك بيرجر، ولكن تبقى واحدة من أشهر لحظات مواجهات الديربي في العصر الحديث لما سجل روبي فاولر في مناسبتين في شباك إيفرتون واحتفل بطريقة مثيرة للجدل. عديد من الشائعات طلعت زمان على إن فاولر مدمن للمخدرات، وكان بيعتقد إن الشائعات طلع من جماهير إيفرتون تحديدا. كان رد فاولر وقتها لما سجل هو ان احتفل وكانه بيشد بانفه خط المرمى. انتصر ليفربول في ابريل 1999 بنتيجه 3-2 بفضل هدفين لفاولر، ولكن عوقب فاولر وقتها بالايقاف لست مباريات وغرامه 32000 باوند. فقط اننا نذكر ان الهداف التاريخي لمواجهات الديربي هو الويلزي الاسطوري ايان راش نجم ليفربول اللي بينفرد برصيد 20 هدف، وحتى الان يبدو انه رقم صعب الكسر. في نهايه الحلقه بشكر ياسر على مشاركته ليا في هذه الحلقه المهمه عن ديربي المرسيسايد المنتظر للغاية في ظل جولة خمسة مليانة بعدة مواجهات هامة. بجانب هذه المواجهة يوجد برضو مباراة مهمة هتجمع أرسنال مع مانشستر سيتي. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقات مقبلة، يبقى فقط أن نذكركم أنكم ممكن تسمعوا هذه الحلقة على عدة منصات، على أنغامي، على جوجل بودكاست، ومؤخرا كمان على أبل بودكاست أصبحت الحلقات متاحة، جانب طبعا يوتيوب وساوند كلاود. على موقع كايرو ستاديوم كمان هتكون الحلقات متاحة بداية من هذه الحلقة. بشكر ياسر مرة أخرى على مشاركته ليا في هذه الحلقة، والعفو ليك، أنا تشرفت بمشاركتك ليا، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قريبة قادمة، وإلى اللقاء.